وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنها أعظم سورة في كتاب الله، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الحمد. هذه سورة العظيمة اشتملت على الثناء على الله وتمجيده جل وعلا، وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد وأن يستعان به، واشتملت على تعليم العباد وتوجيه العباد إلى أن يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى. فهي من نعم الله العظيمة على عباده هذه سورة العظيمة، أن شرع لهم قراءتها في كل ركعة في الفضل والنفل، بل جعلها ركن الصلاة في كل ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على كل مصلي أن يقرأ بها في كل ركعة في الفضل والنفل، أما المأموم فعليه يقرأ بها في صلاة خلف إمامه، فلو جهل أو نسي أو جاء والإمام راكع سقطت عنه فحملها عنه الإمام، إذا جاء والإمام راكع دخل في الركعة وأجزأته وسقط عنه وجوبها لأنه لم يحضرها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فأخبر النبي بهذا بعد الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. وهكذا لو كان المأموم جاهلا أو نسي الفاتحة فلم يقرأها أجزأته وتحملها عنه الإمام، أما من علم وذكر فالواجب أن يقرأها مع إمامه، كما يجب على المنفرد وعلى الإمام أن يقرأها، وهي ركن في حق المنفرد وركن في حق الإمام. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه: مجدني عبدي. لأن التمجيد هو تكرار الثناء والتوسع في الثناء، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقوله إياك نعبد حق الله، فإن حق الله العباد يعبدوه، وإياك نستعين العبد حقه أن يستعين بالله في كل شيء. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق الله عليهم أن يعبدوه. وبالحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق العباد على الله، يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، ويحذر الشرك به عز وجل. وتقدم في الدرس الماضي أن أصل هذه العبادة وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل العبادة وأساس العبادة، توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فأعظم الأركان وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلى كل مكلف أن يشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، المعنى: لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وعليه يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعلى كل إنسان، على كل مكلف من الجن والإنس أن يعبد الله وحده، هذا حق الله العباد، إياك نعبد وإياك نستعين. يجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنيائهم وفقرائهم، ملوكهم وعامتهم، عليهم جميعا أن يعبدوا الله، عليهم أن يعبدوا الله بأداء ما فرض وترك ما حرم، وعليهم أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: وقضى ربك، يعني أمر ربك، أوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي هذه السورة يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حقه جل وعلا. إياك نعبد يعني وحدك، بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا وذبحنا ونذرنا وغير هذا من العبادة، كله لله وحده. كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذين يتقربون إلى الأصنام أو إلى الأموات من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة، قد عبدوا مع الله غيره، قد أشركوا بالله غيره، ونقضوا قول لا إله إلا الله، وخالفوا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق الله، ليس لأحد فيها نصيب، فالواجب على كل مكلف يعبد الله وحده، والواجب على كل من لديه علم أن يعلم الناس، أن يرشد الناس، أن يعلم أهله ومن حوله، وأن يرشد الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى جميع المكلفين أن يعبدوا الله وأن يخصوه بالعبادة بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من العبادة. وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الجهلة عند القبور، عند قبور الصالحين، أو ما يزعم أنهم صالحون من دعائهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم، أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين الجاهلية، يجب الحذر من ذلك. وهكذا البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى، فيجب الحذر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الانتباه لهذا الأمر والعلم بهذا الأمر، وأن العبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها نصيب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حق الله، أن نعبده وحده وأن نستعين به وحده. فلا يجوز أن يدعى مع الله إله آخر، لا نبي، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره، ولا البدوي ولا بن عجلان ولا الحسين ولا علي ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها نصيب. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. سيد الخلق لو أشرك بالله حبط عمله، كيف بغيره؟ وقد عصبه الله من ذلك وحفظه. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو أعظم الذنوب وأسوأها وأخطرها، فالواجب الحذر منه من وسائله. يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على التوحيد والإخلاص لله والإسلام فهو من أهل الجنة، لكن إن كان له ذنوب وسيئات فهو خطر، على خطر، قد يغفر له وقد لا يغفر له، قد يعذب بمعاصيه. ولهذا قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو أحدهما أو على أهل الربا أو على ظلم الناس فهو على خطر عظيم من دخول النار، قد يغفر له وقد لا يغفر له، إلا أن يتوب قبل موته، إلا أن يتوب توبة صادقة قبل موته، فمن تاب تاب الله عليه. وقد دلت السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يعذبون في النار على قدر معاصيهم لا يغفر لهم، كثير من العصاة يعذبون في النار على قدر معاصيهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في جماعة من العصاة، يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، لا دخلوها بذنوبهم ويبقى في النار بقايا من أهل التوحيد دخلوا النار بمعاصيهم فيخرجهم الله من النار بفضل رحمته جل وعلا. فاتق الله يا عبد الله واحذر، احذر السيئات، احذر المعاصي كلها، والزم التوبة دائما، الزم التوبة دائما لعلك تنجو. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت على خطر إذا مت على معصية، على الربا، على الزنا، على العقوق، على شرب المسكر، على ظلم الناس وعدوان عليهم، على الغيبة والنميمة، أنت على خطر. حاسب نفسك وجاهد نفسك وبادر بالتوبة قبل أن يهدم الأجل. واعرف معنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، فهو المستحق لأن يعبد، هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاة وغير ذلك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانهار. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا همك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، جميع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطير، اللفافة التي على النواة ما يملكون من قطير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب الحذر من دعاء غير الله من الشرك بالله، والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله وإياك نستعين حق العبد وحاجة العبد، عليه يستعين بالله في كل شيء. في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. العبد في غاية الفقر والحاجة إلى الله عز وجل، فعليه يستعين بربه في كل شيء وعليه يسأله حاجته. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فأنت في أشد الضرورة إلى ربك فاضرع إليه واسأله حاجاتك واحذر الشرك به، خص ربك بالعبادة واحذر أن تشرك بالله شيئا، لا في ذبحك ولا في نذرك ولا في صلاتك ولا في صومك ولا في دعائك ولا في غير ذلك. العبادة حق الله يجب إخلاصها لله وحده. وإياك أن تغتر بما فعله جهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهذا، هو الشرك الذي نهى الله عنه، هو الذي بعث الله الرسل بإنكاره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون، من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به. فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله، وقع في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم احذر أيضا، يجب الحذر من وسائل الشرك، الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى يتخذ مسجدا. ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور أنهم شرار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين، ويجب أن تخص الله بالعبادة إنما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وكله لله وحده. واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم يقول سبحانه بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعلم عباده أن يدعوه بهذا الدعاء، ويقول جل وعلا فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا جاء في الحديث الصحيح، يقول الله إذا قرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فجدير بك يا عبد الله أن تصدق في هذا الدعاء وأن تخلص في هذا الدعاء وأن يكون قلبك حاضرا حين تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمعنى اهدنا يعني أرشدنا يا ربنا، دلنا أرشدنا ثبتنا وفقنا. تسأل ربك أن يهدك هذا الصراط ويرشدك إليه وأن يعلمك إياه وأن يثبتك عليه. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو دين الله، هو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الله، وهو الإسلام والإيمان والهدى، هو الصراط المستقيم. العبادة التي أنت مخلوق لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة هي الصراط المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو الصراط المستقيم، هو الإيمان بالله ورسوله، هو توحيد الله وطاعته، هو ترك معصيته، هذا الصراط المستقيم. أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لما ذكر الشرك والتوحيد وعلى المعاصي قال وأن هذا صراطي مستقيم. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تتركوا شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال بعد هذا وأن هذا صراطي مستقيم. فصراط الله أداء أوامره فترك نواهيه، هذا صراط الله المستقيم، وأعظمها توحيده والإخلاص له، وأعظم المناهي الشرك به. فصراط الله المستقيم توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء ما أمر وترك ما نهى، هذا هو صراط الله المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه يعني يلزموه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل، وهي البدع والمعاصي التي نهى الله عنها هي السبل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوه عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبل هي البدع والمعاصي والمنكرات التي حرمها الله لعباده هي السبل، فالواجب الحذر منها. والصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته، هو الإسلام والإيمان، هو الهدى، هو العبادة التي أنت مخلوق لها. صراط واضح، توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم، واضح، طريق واضح مستقيم ليس فيه عوج. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فالرسول بعثه الله يهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا الرسل جميعا كلهم بعثوا يهدون إلى الصراط، يعني يدعون الناس إلى الصراط المستقيم، وهو توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا صراط الله المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ربنا يرشدنا في كل صلاة، في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم الذي شرعته لنا وبعثت به أنبياءك وخلقتنا له، عليك أن نطلب منك أن تهدينا له وأن ترشدنا له وأن تثبتنا عليه. ثم فسره فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صراط الله المستقيم، صراط منعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الرسل وأتباعهم هم المنعم عليهم، الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هم المنعم عليهم، وهذا صراطهم، صراط الله المستقيم، توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الرسل وأتباعهم المؤمنين الذين هديتهم لسلوك هذا الصراط، وهو العلم والعمل. الصراط المستقيم هو العلم والعمل، العلم بما شرع الله والعمل بذلك، هذا هو الصراط المستقيم، العلم بما شرع الله وبما أوجب الله على عباده والعمل بذلك، هذا هو صراط الله المستقيم. أن تعلم حق الله عليك، وأن تعلم ما أوجب الله عليك، وأن تعلم ما حرم الله عليك، وأن تستقيم على أداء ما أمرك الله به وعلى ترك ما حرم الله عليك، هذا هو صراط الله المستقيم الذي تطلب ربك في كل ركعة أن يهديك صراطه المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه، وهو صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه وتكبروا عن اتباعه، وغير طريق الضالين هم النصارى وأشباههم الذين تعبدوا على الجهالة والضلالة. فصراط المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق وفقهوه وعملوا به، هم المنعم عليهم. أما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه كاليهود وأشباهه وعلماء السوء الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه ولا يدعون إليه. والضالون هم النصارى وأشباههم ممن جهل الحق ولم يبال بدين الله بل اتبع أهواءه وهم الضالون. فأنت يا عبد الله تسأل ربك طريق المنعم عليهم أن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. هذه دعوة عظيمة، أعظم دعوة أن تسأل ربك الهداية إلى صراطهم المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. احمد ربك على هذه النعمة العظيمة وأخلص هذا الدعاء وأحضر قلبك عند هذا الدعاء في الصلاة وغيرها، هذا الدعاء العظيم الذي أنت في أشد الضرورة إليه. اهدنا الصراط المستقيم، أحضر قلبك واصدق في هذا الطلب في الصلاة وغيرها، تسأل ربك تضرع إليه أن يهدك صراطه المستقيم ويثبتك عليه حتى تكون من أتباعه والسالكين عليه غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم، والضالون هم النصارى وأشباههم، لأن اليهود تعبدوا على خلاف العلم وتابعوا أهواءهم حسدا وبغيا وهم يعرفون أن محمد رسول الله وأن الله بعثه بالحق ولكن حادوا عن الحق تكبرا وتعاضوا وإيثار الدنيا على الآخرة وحسدا. والنصارى جهال يغلب عليهم الجهل والضلال وهم أقرب إلى خير من اليهود ولهذا يسلم منهم الجم الغفير في كل وقت. أما اليهود لا يندر ويسلم منهم أحد من النادر. أما النصارى فكثير ما يسلمون في كل وقت لأن قلوبهم أقرب إلى الخير من قلوب اليهود. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى أقرب وقلوبهم ألين من قلوب اليهود لأن علتهم الجهل والضلال فإذا عرفوا وبين لهم اهتد كثير منهم. أما علة اليهود ليس الجهل, علتهم الحسد, علتهم البغي, علتهم خلاف الحق على بصيرة, علتهم خبيثة وهي التكبر عن اتباع الحق والحسد لأهل الحق. فلهذا غل وندر من يسلم منه نعوذ بالله من ذلك. فأنت يا عبد الله احمد ربك أن هداك لهذا الصراط وأن علمك إياه وأن شرع لك أن تطلبه في صلواتك وفي خارج الصلاة. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط هو دين الله, هو الإسلام, هو الإيمان والهدى, هو العبادة التي أنا ما أنت مخلوق لها, هو العلم والعمل, أن تعلم ما شرع الله لك وما خلقك لأجله وأن تعمل بذلك فتعمل بطاعة الله وتحذر معاصي الله وتقف عند حدود الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هذا الصراط المستقيم وأساسه وأعظمه وأوله وأفرضه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا هو الأساس, هذا هو الأصل, هذا هو أعظم واجب, هذا الركن الأول الأعظم, ثم الصلاة, ثم الزكاة, ثم الصوم, ثم الحج كما تقدم في الدرس الماضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة وما سواها من الأوامر تابع لذلك, ويجب مع هذه الأوامر ترك المناهي, الحذر من المناهي خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له. هذا هو دين الله, أساسه توحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم, ثم أداء الفرائض, ثم ترك المحارم والوقوف عند الحدود. وهذا هو الصراط المستقيم, هذا هو صراط الله المستقيم. يجب على كل مسلم من الذكور والإناث, على كل جن وإنس, على جميع الثقلين, يجب عليهم أن يثبتوا على هذا الصراط وأن يستقيموا عليه وأن يسألوا الله الهداية له وأن يحذروا مخالفته. فهو صراط الله وهو دين الله وهو العلم والعمل, العلم بما شرع الله واتباعه, وأساسه توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم, ثم أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود والمحبة في الله والبغضاء في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كله داخل في هذا, كله داخل في الصراط المستقيم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العمل وصدقوا وتفقهوا بالدين وعملوا بطاعة الله وتركوا معصيته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم, هم المنعم عليهم وهم المذكور في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم أصحاب الصراط, هؤلاء أصحاب الصراط المستقيم. ماذا وعدهم؟ قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالله وعدهم الجنة والسعادة, وعد الله جنات تجري خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. هذا جزاؤهم, هذا في الدنيا الرحمة، يرحمهم بالتوفيق والهداية والتسديد، وفي الآخرة في إدخاله الجنة والرضا عنه، هذا جزاء أهل الصراط المستقيم. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله على الاستقامة على الصراط، احرصوا الزموا هذا الصراط، الزموه واستقيموا عليه عن حب وعن رغبة وعن محبة وعن صدق وعن إخلاص لله وعن موالاة براء وغلاء، عن موالاة لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله وصبر على طاعة الله وكف عن محارم الله وتواصي بالحق وتعاون البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا الصادقون، هكذا أصحاب الصراط المستقيم. نسأل الله جلنا وإياكم، نسأل الله جلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين، نسأل الله جلنا وإياكم من عباده الصالحين الثابتين على صراطه المستقيم السالكين له المستقيمين عليه، إنه سبيل قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فجزى الله سماحة الشيخ خيرا على هذه الكلمة الضافية، ونستأذن سماحتكم في طرح ما يتيسر من الأسئلة.
نعم.
سؤال: حجينا هذه السنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في اليوم 12 صليت الفجر وخرجت من منى أنا وأهلي وأولادي، ورجعت إلى منى في العصر، ولكن من شدة الزحام أذن علي المغرب وأنا في منى، ثم رميت الجمار الثلاث عني وعن زوجتي وأولادي، هل علي شيء أم لا؟ جزاكم الله خير.
الرمي أجزى والحمد لله، لكن عليك المبيت أنت وأولادك وأهلك حتى ترموا يوم الثالث عشر، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب، لأنك لم تنفر يومين، النفير في اليومين بعد الرمي، أنت نفرت قبل الرمي، فنفيرك من منى قبل الرمي لا يكون نفيرا، فالواجب عليك لما غابت الشمس وأنت لم ترمي أن ترجع إلى منى وتبيت فيه أنت وأهلك وترموا في الليل عن اليوم الثاني عشر، ثم تبيتوا وترموا اليوم الثالث عشر قبل غروب الشمس، ترموا بعد الزوال قبل غروب الشمس، وبناء على أنكم تركتم ذلك عليكم دم بالبحر مكة للفقراء على كل واحد منكم لنفيركم قبل وقت النفير وعدم عودكم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: فضيلة الشيخ جزاك الله ألف خير، عندي جار خلقه سيء وأنا كنت أعامله بالخلق الحسن فلا يقبل مني ذلك، حتى أني هجرته وأعامله الآن بالخلق السيء، فكيف أفعل في ذلك؟ هل أعامله بالسيئة أو بماذا تنصحون؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليمكن جاره، وفي اللفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي الرواية الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله يقول في كتابه العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار جنوب. فالواجب إكرام الجار والإحسان إليه وكب الأذى عنه حتى ولو أساء إليك، إذا أساء إليك كن خيرا منه، قابله بالإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرحيم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأهل السنة والجماعة ومسارع الخيرات وقابل الإساءة بالإحسان، فجارك استوصي به خيرا، أحسن إليه، إذا كان ليس بمظهر المعاصي أحسن إليه وارفق به واجتهد في هدايته وفي صلاح الحال معه، عملا بقول ربك جل وعلا وجاهد قربه، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. أما إذا أظهر معاصي ولم يقبل، إذا أظهر معاصي يستحق الهجر هو غيره، أما إذا كان لا بينك وبين الشيء لكن ما أظهر معاصي فكن خيرا منه، كن خيرا منه، قابل إساءته بالإحسان واصبر وابشر بالخير إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل حفظكم الله: عملي أوقعني في أخطاء ومعاصي مع النساء ما دون الزنا، وكذبت مخافة الفضيحة، فهل يلزمني بعد توبة الإخبار عن الحقيقة؟
التوبة كافية، الإنسان يستتر بستر الله، أمر بالستر بستر الله والتوبة وعدم إفشاء ما خرج ما وقع منه من المعاصي والسيئات، ومن تاب تاب الله عليه. الواجب عليك التوبة إلى الله، والحذر من أسباب الشر، والحذر من وسائل الزنا، والحذر من كل ما حرم الله. وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتوب إلى الله وليستغفر الله، ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أخطب خطبة الجمعة وأتم بالمصلين وأنا كاشف رأسي بدون عمامة؟ أفتوني مأجورين.
العمامة مستحبة من الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يبشرط، لو صلى بدون عمامة لا يضر، صلى الإنسان بدون الرجل لا يضر، المحرم يصلي بدون شيء، المحرمون والرجال كلهم يصلون بدون شيء على رؤوسهم. العمامة من الزينة، فإذا صلى ولا شعر عمامة أو خطب ولا شعر عمامة خطبته صحيحة وصلاته صحيحة، لكن الأفضل مثل ما قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد، يلبس لباس جماعته، يلبس مثل لباس جماعته في الصلاة وغيرها، حتى لا يلفت النظر ولا يقال لماذا ولماذا. وإذا خطب الإمام واستنب غيره يصلي فلا حرج، يجب يتولى الإمامة رجل وخطبة رجل، ولكن الأفضل أن يتولى الخطبة يوم الجمعة من يتولى الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام.
ثابكم الله. يقول هذا السائل حفظكم الله: هل يجوز لي قراءة أذكار المساء قبل أذان المغرب بدقائق لانشغالي بعد صلاة المغرب بتدريس القرآن الكريم؟
نعم، تقرأ أذكار المساء بعد العصر، تبدأ من بعد الزوال كلها أذكار المساء، العشية، وإذا قرأ بعد العصر كله مساء، أذكار المساء كله طيب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي مزرعة، عندي مزرعة مواشي، وأحيانا وأنا أتفقدهن يأتيني على ثيابي من بولي وروث البهائم، فهل هذه تعتبر نجاسة، علما بأني سمعت أن كل ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذا هو الصواب، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر، الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخى العراديون المدينة بعثهم مع الإبل إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم فشربوا من أبوالها دل على طهارتها، ولما صلى في مرابض الغنم دل على طهارتها، ولكنها صلاة معاطي الإبل لا للنجاسة، لا بل لأمر آخر، إنها صلاة معاطي الإبل ليس لأجل النجاسة بل لأمر آخر، وإلا فبولها وروثها طاهر، وهكذا البقر، هكذا الغنم، هكذا الصيود، هكذا الدجاج، هكذا الحمام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا اكتسب شخص مالا من الكسب الحرام،
لكن إذا كانت جلالة، إذا كانت الدجاجة الجلالة التي تأكل النجاسات أو غيرها من الجلالات، هذه تحبس حتى تأكل شيء طيب 3 أيام أو أكثر حتى تنضب. إذا كان جلالة يعني تتعاطى النجاسات، إذا غسل ثوبه منها وقت يكونها جلالة يكون أحبط وأحسن، إذا أصاب ثوبه منها أو قدمه منها شيء، إذا كان جلالة ترعى النجاسة تأكل النجاسات تتغذى بالنجاسة غالب أكلها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا اكتسب شخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله وعرف أن ذلك حرام، فماذا يفعل بالأموال التي من الكسب الحرام؟
إذا كان عن جهالة له ما سلف وأمره إلى الله. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. إذا كان جاهلا فله ما سلف، أما إذا كان عالم وتساهل يصدق بها، يصدق بالكسب الحرام، إذا كان نصف أموال الكسب الحرام يصدق أو ثلث أو ربع صدق بها الفقراء والمساكين. أما إذا كان جاهل ما درى ثم علم وتاب إلى الله فله ما سلف.
أثابكم الله. يقول السائل: لم أتمكن من السعي أنا وأهلي قبل عامين في رمضان بسبب الزحام الشديد، وأنا جئت الآن إلى العمرة، فماذا علي؟
عين.
لم أتمكن من السعي أنا وأهلي قبل عامين في رمضان بسبب الزحام الشديد، وجئت الآن إلى العمرة، فماذا علي؟
إذا كنت محرما قبل عامين بالعمرة وأنت وأهلك ولم تسعى سعيا ولا تطوفا فأنتم محرمان إلى أن جئتما المسجد، كيف تترك الطواف؟ الواجب الإنسان إذا كان زحمة ينتظر بدل الليل النهار، بدل النهار الليل، بدل اليوم باسل، حتى يؤدي الطواف الشيء. كيف يتساهل؟ الزحمة في بداية، من الزحمة وقته تنتهي. الواجب على من أحرم بالعمرة أو بالحج أن يؤدي ما وجب الله عليه وينتظر، لا يخاطر في الزحمة، ينتظر. بدل السعي في الليل السعي في النهار، بدل السعي في النهار السعي في الليل، اليوم باتل عقبة خلاف لا بأس. فأنتم محرمان إلى أن جئت إلى مكة، وعليك إذا كنت وطئت زوجتك عليك دم تذبح مكة الفقراء وأفسدت العمرة بذلك، وعليك. وإذا كنت جئت وطوفت وسعيت وقصرت أديت العمرة التي أفسدتها بالوطي، وعليك عمرة أخرى من الميقات بدل التي أفسدتها، تأتي بتطوف وتسعى وتقصر بدل العمرة التي أديتها. أما إذا كنت ما عندك زوجة ولا فعلت شيء وهي كذا ما عندها زوج، فهذا يكفي أن يأتي ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولا عليه شيء من جهله، من جهة اللباس للرجل، من جهة الطيب للرجل والمرأة، من جهة الجهل لا شيء عليه. عليهما أن يأتي إلى مكة ويطوفا ويسعيا ويقصرا، يقصر الرجل أو يحلق وتقصر المرأة، ولو مكث سنة أو سنتين عليه يأتي حتى يؤدي العمرة التي أحرم بها. ولا يجوز التساهل، يجب على المؤمن يسأل، إذا وقع في شيء يسأل في وقته فيتساهل. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يجوز التساهل يقع في المحظور ولا يسأل. وإذا جاء في رمضان أو في غيره وجد زحمة لا يعجل، يتحرى الأوقات من هي زحمة ويأتي يطوف ويسعى قصر بدل يوم بات العقبة، نسأل الله العافية والسلامة.
يقول هذا السائل: سماحة الشيخ حفظكم الله، اعتمرت قبل 4 أيام تقريبا، وفي أثناء طوافي بالبيت كنت قد أظهرت كتفي الأيمن، ولكن في أثناء طوافي أقيمت صلاة الصبح وأنا لازلت أظهر كتفي الأيمن، بالرغم من أن بعض المصلين قالوا لي غطي كتفك الأيمن، ولكني رفضت ذلك بحجة أنني سوف أكمل الطواف، أفيدوني ما الصواب جزاكم الله خيرا.
ما لا ما دام غطيت أحد الكتفين في إنسان، والسنة لك وقت الصلاة أن تجعل الرداء على كتفيك، وإذا شرعت في طواف القدوم تطبع تحط تجعل وسطك تحت يدك الأيمن وأطرافه على عاتق اليسار. أما إذا دخلت في الصلاة تعدله على كتفيك، وإذا كنت ما عدلته كفى وكونه على أحد كتفيك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم تلو واحد ليس على عاتقه منه شيء.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: قمت مساء أمس بطواف الوداع أنا ورفاقي، على أن سفرنا إلى المدينة كان مقررا نفس اليوم، لكن السفر تأخر إلى مساء يوم الجمعة، فهل علينا طواف أم لا؟
نعم عليكم أن تعيدوا الطواف، لأن مدة طويلة، يوم ثم يوم ثاني باس، عليكم أن تعيدوا الطواف طواف الوداع. نعم
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: هناك خلاف بيني وبين زوجي وأهلي، خلاف بين زوجي وأهلي، زوجي يخيرني بينه وبين أهلي، ولي أطفال ولا أريد التفريق وتشتيت أسرتي، فكيف الحل وما حكم الدين في ذلك جزاكم الله خيرا؟
إن صلحتم الحمد لله، وإن لم تصلحوا هذا عند المحكمة. إن صلح زوجك مع أهلك وتم الصلح بينكما فالحمد لله، وإن لم يتم الصلح فالمرجع المحكمة في هذا.
أثابك الله. يقول هذا السائل: إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن وسجل ذلك في سجلات المعرض، هل يكفي ذلك للحيازة أم لا بد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور علما بأني أنوي البيع.
إذا تم البيع وقبض السيارة لك أن تصرف فيها، لكن تخرج بها من مكان البيع. إن الرسول نهى أن تباع السلاحيه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، تنقلها إلى مكانك أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر حتى يتم القبض، لأن الرسول نهى أن تباع السلاح حيث حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ولو ما تم بقية الإجراءات ما دام تم بينكما إذا افترقهما لزم البيع.
جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: قال لي صديق أريد سيارة بالأجل، هل تعرف أحدا؟ قلت نعم، فذهبت إلى صاحب السيارة وقلت له عندي لك زبون ولكن أريد دلالة من غير ما يعلم صاحبي، ما حكم عملي هذا؟
لا بأس بالدلالة، السعي لا بأس به، تدل على سعي على هذا أو على هذا، على البائع أو على المشتري، شرط الدلالة لا بأس به. نعم.
يقول في سؤاله الرابع: تشارك شخصان في شراء سيارة، فدفع الأول جزءا بسيطا من الثمن ودفع الثاني الباقي، واتفقا على الآتي: يقوم الشريك الأول بالعمل بالسيارة مقابل ربع صافي الدخل أجرا له، والباقي يأخذه الشريك الثاني، يأخذ الشريك الثاني منه الثلث ربحا عن المبلغ الذي دفعه زيادة عن مبلغ الشريك الأول، والثلثان الآخران يسدد بهما الشريك الثاني للمبلغ الزائد حتى يتم. تشارك شخصان في شراء سيارة، دفع الأول جزءا بسيطا من الثمن ودفع الثاني الباقي، واتفق
يواجهني استشاري في البيت أو في صاحبه في البيت أو في المكتب، ننظر في الأمر، تحتاج إلى عناية ودقة.
أثابكم الله. يقول هذا السؤال: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده واتصل بأهله، فماذا عليه؟
عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه يرجع ليطوف طواف الإفاضة إلى مكة، وهذا خطأ عظيم، عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة، لأن اتيانه زوجة قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو شرب بدنه أو شرب بقرة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم تحويل العملات التي صورتها هكذا، يدفع شخص مثلا $1,000 أمريكي لشخص يأخذ عليها خدمة 10% مثلا، ثم يعطي للشخص المستفيد من التحويلات بنفس العملة الأمريكية، فهل في هذا شيء؟ أفتونا مأجورين. ما حكم تحويل العملات التي صورتها هكذا، يدفع شخص مثلا $1,000 أمريكي لشخص يأخذ عليه خدمة 10%؟
تحتاج إلى واجه نشوه، لأنها تحتاج إلى تأمل دراسة.
يقول هذا السائل حفظكم الله: صليت خلف الإمام صلاة العصر ونسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فهل يتحمل الإمام عني هذا الركن؟
نعم، إذا نسي المأموم الفاتحة أو كان جاهلا يتحمل عن الإمام، كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي لما جاء الإمام ركع دون الصف ثم دخل بالصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة لأنه ما حضر قيامها، فدل ذلك على أنها واجبة في حق المأموم، ولهذا سقطت عن من فاته القيام وتسقط عن من جهل أو نسي من المأمومين.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله وأطال الله في عمركم ونفع بعلمكم جميع المسلمين: هل تشرع ركعتي الطواف خلف المقام في طواف الوداع أو في أي مكان من الحرم؟
صلاة الطواف مشروعة خلف المقام كل طواف، لأن الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في جميع الأطواف للحج أو العمرة أو التطوع، لكن إذا تيسر ذلك. أما إذا كان في الزحام صليها في أي مكان، في بقية المسجد أو في الأروقة، الأمر واسع، لكن إذا تيسر خلف المقام فهو أفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد تبت من ذنوبي وندمت وما زلت نادما منذ أكثر من سنة، ثم يسر الله لي العمرة والحج ودعاء عرفة وبعض الأمور الأخرى في مثل حضور مجالس العلماء لسماحتكم وفضيلة الشيخ ابن عثيمين، فهل هذه علامات أرجو بها أن أكون مقبول التوبة؟
إن شاء الله، ما دام تبت إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها، وحضورك مجالس العلم وإقبالك على العبادة هذا من وسائل الخير ومن علامات الخير، فاستقم واثبت على الحق واحضر مجالس العلم وأكثر من الطواف والصلاة وابشر بخير إن شاء الله، والزم التوبة.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا في سؤاله: أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في الذين يذهبون يوميا إلى التنعيم ليأتوا بالعمرة، جزاكم الله خيرا.
الذهاب إلى التنعيم كل يوم هذا مهم مشروع، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت وهي حائض ولم تتمكن من أداء نسك العمرة، وأمرها النبي أن تحرم بالحج وتقرن، سألت بعد ذلك أن تحرم بالعمرة فأذن لها من التنعيم، فإذا فعل ذلك بعض الأحيان أو لأبيه الميت أو لأمه الميتة فلا بأس، أما كون إنسان يخرج من مكة كل ساعة يأتي بعمرة هذا خلاف ما عليه السلف الصالح، تركه أولى وأحوط.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا في سؤاله: هل يجوز منح نصيب من الزكاة لأختي وابنتي المتزوجتين للعلم، فهما يملكان مدخولا شهريا غير كافي، وبالنسبة للعمال سماحة الشيخ هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة وهم يشتغلون عندي؟
أما بنتك لا تعطيها، أولادك لا تعطيهم من الزكاة، ولا آبائك ولا أمهاتك، أنفق عليهم. أما أختك إذا كان زوجها فقير أعطي زوجها، لا بأس، إذا كان زوجها فقير تعطي زوجها من الزكاة، أما هي لا، نفقتها على زوجها تعطي زوجها إذا كان فقير. أما العمال فيهم تفصيل، إذا كانوا عمال مسلمين فقراء تعرف فقرهم لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، لكن أعطى غيرهم من الفقراء المعروفين أولى، وهم يكفيهم أجورهم، قد يكون إعطاؤك من الزكاة لهم مما يسبب تساهلهم في أخذ الأجرة منك اللازمة، فالأحوط لك أن تعطي غيرهم وهم تكفيهم أجورهم، تلتمس الفقراء المعروفين لا شبهة فيهم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز لمن يدعي العلم أن يعظ الناس ويرشدهم وأن يجتمع إلى الجنائز ويشارك الناس في بدعهم لأجل وعظهم وأرشادهم كما يدعي؟
أما المشاركة في البدعة على وجه السكوت والرضا فلا يجوز، أما إذا جاءهم في محل البدعة لينذرهم ويحذرهم ثم تركهم ولم يشاركوا لا بأس، إذا جاءهم في محل الاجتماع ليحذرهم من البدعة لأن هذا هو وقت مناسب لاجتماعهم وحذرهم من البدعة هذا لا بأس، أما أن يشاركهم في احتفالاتهم يقول يحذرهم لا، ليس هذا بإنكار، لكن ينكرهم ويحذرهم ويبتعد عن مشاركاتهم في البدع، هذا هو الواجب على كل من لديه علم، أن يحذر الناس من البدع وينكر عليهم ما فعلوا من البدع ويفارقهم، لا يجتمع معهم ولا يشاركهم فيها ولا يكون معهم في المولد، بل يحذرهم ويبتعد عنهم وينكر عليهم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: هل الزيادة في الاستغفار في اليوم عن 70 أو 100 مرة جائز؟ وهل الزيادة في ذكر سبحان الله وبحمده عن 100 مرة جائز، حيث أني ما زلت أذكر الله وأستغفره أي وقت في ذلك لعل الله يقبل توبتي؟
مستحب، ولو سبحت 1000 مرة أو 2000 أو 10,000 أو ذكرت الله واستغفرت كله خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه، وإن كانت من زواج البحر، يعني إذا لم يصر على الكبائر، هذه من أسباب المغفرة. ونسبح الله 100 مرة في المساء، 100 مرة في الصباح، من أسباب المغفرة لمن وفقه الله لترك الكبائر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء 100 مرة، كانت له عدل على عشر رقاب، وكتب الله له 100 حسنة، ومعانه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. خرجه البخاري ومسلم صحيحين. هذا يدل على أن من زاد فلا بأس، لو يذكر الله 200 أو 1000 مرة كله خير، له مزيد من الأجر والخير. المقصود أن التسبيح لا حد له، والذكر لا حد له، يكثر الله يكثر من ذكر الله وتسبيحه في اليوم والليل ما يسر الله له.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، امرأة وقفت بعرفة وبعد نزولها من منى دخلت المستشفى بمكة نظرا لمرضها وهو ضيق الصدر، وغادرت بيت الله الحرام ولم تقم بطواف الإفاضة، فماذا يترتب عليها جزاكم الله خيرا؟ لقد رجعت إلى بلادها دون طواف إفاضة ودون طواف الوداع.
عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة ثم تطوف طواف الوداع، وإن طافت الإفاضة وخرجت بعد طواف الإفاضة كفاها عن طواف الوداع، يجب عليها الرجوع حتى تكمل حجها، تطوف ولو محمولة ولو في العربية ثم ترجع إلى بلادها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في جميع مساجد مكة 100,000 صلاة أم ذلك خاص بالمسجد الحرام هذا، وما أدلة القائلين بذلك؟
الصواب أنها عامة، الأدلة عامة، كل الحرم يسمى مسجد الحرام، والصلاة فيه مضاعفة في مساجد مكة كلها، ولكن ما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجمع ولخروج من الخلاف، وإلا فالصواب أن كل الحرم يسمى مسجد الحرام، ويمنع منه المشركون، وتضاعف فيه الصلاة في جميع أجزاء الحرم، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله يا شيخ، أرجو منكم الدعاء الخالص لوجه الله العزيز الحكيم لولدي الذي بلغ 12 سنة وهو طريح الفراش منذ ولادته إلى وقته، جزاكم الله خيرا.
نسأل الله له الشفاء، نسأل الله يمنحه الشفاء، نسأل الله يمنحه الشفاء وكل مسلم، نسأل الله يمنحه الشفاء وكل مسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لضرورة قصوى؟
ليس لها السفر من دون محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسفر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما إذا كان لضرورة كالمهاجرة في سبيل الله تنتقل بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولا معها محرم، تنتقل مع الأمناء ومع الأمينات لا بأس، أو ضرورة في مكان تخشى على نفسها من الزنا أو قتل ففرت إلى بلد آخر خوفا من القتل أو الفاحشة أو ما أشبه من الضرورات التي لا حيلة فيها فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. وسؤاله الثاني يقول: ما حكم من يحلف بالنبي؟
لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالنبي ولا بغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. والمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، لا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، الحلف بالله وحده. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
جاء في بعض الحديث الضعيفة وثبت عمل الصحابة أنه كان يقرأها يوم الجمعة، فإذا قرأها يوم الجمعة فحسن إن شاء الله، لأن ثبت عمل الصحابة قراءته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أحبك في الله. سؤالي: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة، فهل العمرة صحيحة؟ نحتاج إلى معرفة بعض الأدلة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما الحب في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والله جل وعلا شرع لعباده التحب في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع لما تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالف فأعطت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاولين فيه. أما العمرة فيجب الاعتمار عن الغير كالحج سواء، إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى بره يحج عنه ويعتمر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه واعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فلا بأس يحج عنه واعتمر، إذا جاز الحج فالعمره من باب أولى، عن العاجز لمرض لا يرجى بره أو هرم، وعن الميت.